أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
والآن فليتفضل السيد حيدر الموسوي مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. نتقدم بأحلى وأهنى آيات التهاني والتبريك إلى ساحة ومقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإلى جميع العلماء الأعلام والمراجع العظام وشيعة أمير المؤمنين عامة، وإخوتي وأخواتي الحضور في هذا المجلس المبارك خاصة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: سار المثل وحقق الأجل، ودنا الوعيد ودنا الرحيل، ولم يبق من العمر إلا القليل. سلوني قبل أن تفقدون، أنا المخبر عن الكائنات، أنا مفسر الآيات، أنا سفينة النجاة، أنا الأمن من النيران، أنا مفسر القرآن، أنا ساق العطشان، أنا أبو المهدي القائم في آخر الزمان. صلوا على محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اعتاد مفسر المسلمين أن يشرقوا غربا شرقا وغربا في تفسير القرآن، خصوصا ما نزل في ذكر أهل البيت، مثلا لفظة الكوثر جعلوا لها أكثر من 25، لا بل أكثر من 25 تفسير، من أجل أن يدفعوا عن الإنسان ألا يقف أن الكوثر، حيث أن نزول الآية كانت تدل على أن المقصود بالكوثر هي الذرية، وكل خير كثير بالخصوص الذرية، وهذه شأن نزول السورة المباركة. الآن هذه السورة المباركة التي نزلت على النبي الأكرم تقول: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. حاول المسلمون أن يبعدوا نظر القارئ والسامع والمستقرئ عن الحقيقة، بينما علماء الشيعة الذين يطلبون الحق والحقيقة قالوا أن المقصود بالنبأ العظيم هو علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهذا ورد في دعاء الندبة أيضا، والأخبار والروايات كثير. ومن الشيعة من قال أن المقصود في النبأ العظيم ليس هو عليا فحسب، علي بن أبي طالب ذاتا، وأنما النبأ العظيم هو خبر ولادته في بيت الله تعالى. والدليل على ذلك أن خبر ولادة علي بن أبي طالب كاد الناس ألا يصدقوه، وقد اختلف فيه اختلافا شديدا في ذلك الزمن الأول ليس في زماننا. ليش؟ لأن الناس من حضر مكة وشهد الحال صدق وقال صحيح، رأينا بأم أعيننا، وما يكاد الإنسان أن يكذب نفسه أو يكذب عينه، ولكن من لم ير ذلك الحال ولا ذلك المشهد عند ذلك صار يشكك ويقول لماذا وكيف ولأي سبب، أن الكعبة بابها مغلق ومقفول بقفل لا يفتح إلا في أوقات معينة ولأسباب خاصة، كيف تدخل امرأة قد حصرها الطلق أن تدخل إلى دار الله أو بيت الله تعالى لتلد غلامها هناك؟ فكاد الناس أن لا يصدقوا، فأنزل هذه الآيات الكريمة تبيانا، حيث أن النبي كان إذا نزل عليه قرآنا كان يفسره والناس يكتبون التفسير، وهذا السبب الذي أحرق الخليفة الثالث المصاحف، أحرقها أو حرقها لأن كان في حواشيها مثل هذه المشاهد وهذه المناسبات، يعني مثل هذه الآية، قال النبي أنها نزلت في ولادة علي أو خبر ولادته، والناس يكتبون من قول رسول الله في المصاحف وقد ثبت ذلك، فهذا السبب الذي جعل الخليفة أن يجرد القرآن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله. أما شأن ولادة فاطمة، يرويها العباس بن عبد المطلب، يقول كنا جلوسا حول البيت نتحدث بأمور الدنيا، وكان أهل مكة، ليس أيها الإخوة ليس كلهم مشركون، كان في مكة الشيعة أو الموحدون كما الآن في الحال الحاضر، أن في مكة كثير من الشيعة ولكنما هم مختفون أو متخفون ولا يظهرون، يعني يعملون التقية ولا يظهرون أنفسهم. وقد أخبر أحد العلماء سماحة السيد جواد الشهرستاني، وكنت حاضرا في المجلس، قال سيدنا كنت في الشارع أترجع سيارة تاكسي لأركب، فجاء شاب بسيارة خاصة وأركبني، قال لي سيدنا أركب، فلما ركبت سلم علي وقال لي شلونك سيدنا، قلت له عجيب أنت شيعي لو سني، قال لا أنا شيعي، قال لا من أهل مكة أو زائر، قال لا أنا من أهل مكة، فقلت عجيب، فقال لي يا سيد لا تقل عجيبا، قلت وهذا أعجب بعد من قولي، من العجب أنك أنت تتعجب من عجبي، كيف يكون في مكة شيعة؟ قال اعلم يا سيد وأنا أقول لها لك وأشهد الله على مقالتي أن لا يوجد في بيت في مكة إلا وفيه شيعيا إن لم يكن شيعيان أو ثلاث. فقلت له كيف؟ قال هذا ببركة الإنترنت، حيث أن الناس يطلبون الحقيقة فعثروا على الحقيقة ووجدوها هي عند علي سلام الله عليه. فكان أهل مكة فيهم الموحدون، خصوصا العائلة الطيبة، عائلة أبو طالب أو عبد المطلب، وهذه أشعارهم وهذه أبياتهم وهذه مقالاتهم تدل على ذلك. وكان الموحدون يتعاهدون بيت الله تعالى صباحا ومساء، صباحا يجون إلى بيت الله يطوفون، مساء قبل أن يهجعون أو ينامون يأتون يطوفون على بيت الله. إذ جاءت أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد ابن هاشم، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. سبحان الله، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأول هو وإخوته أول من ولد من هاشميين اثنين، شاء الله أن يرى ذلك. وهذه المرأة الطيبة التي مدحها رسول الله وأخلص لها رسول الله، حيث أنها كانت مخلصة لرسول الله، محبة له، مربية له، تركت أولادها، تركت دنياها، تركت بيتها من أجل أن تخدم رسول الله، وكان يسميها أمه، وكانت طيبة، وكانت طاهرة، وكانت مطهرة، وكانت عالية في الشرف والرفعة، وكانت تحب النبي حبا كثيرا، فكان يسميها أمه. فلما توفيت، طبعا هي من الأوليات، من أول من دخلت الإسلام ولم تكن كافرة، لكنها أول من نطقت بالشهادتين أو أظهرت الإيمان. وكانت لما توفيت سلام الله عليها حزن عليها النبي حزنا كثيرا، وحفر لها لحدها بنفسه. لما حفروا القبر وصلوا إلى اللحد، النبي هو بنفسه حفر اللحد واضطجع بلحدها وكفنها بقميصه، هذا كله جزاء لما صنعت. والمفروض يعني النبي أكثر من ذلك في الغيب، يعني في حالات بينه وبين ربه ربما صنع الكثير لفاطمة جزاء لما صنعته سلام الله عليها. يقول الراوي: فجاءت لتطوف حول البيت إذ أخذها الطلق في ذلك المكان. هو قبيل أن يصل الإنسان إلى الركن اليماني بقليل ظهر الكعبة، يعني عكس الباب، باب الكعبة. يقول: فلما وصلت إلى هناك إذ أخذها الطلق وقفت، رفعت صوتها إلى السماء، قالت: يا ربي إني مؤمنة بك وبما أرسلت من كتب ورسل، وبما أرسلت من رسل وكتب، وإني مصدقة لجدي إبراهيم الخليل الذي بنى البيت العتيق. اللهم بحق هذا البيت ومن بناه، وبحق هذا الجنين الذي في بطني، الذي هو يكلمني ويؤنسني بحديثه، الذي جعلت له شأنا إلا ما سهلت علي ولادتي. يقول: كنا نستمع إلى ما تقول، وإذا بالبيت، وإذا بالكعبة، وإذا بالبيت الحرام، اهتز بأجمعه واضطرب البيت حتى انشق من ظهره، واتسع ذلك الشق، فدخلت فاطمة ابنة أسد إلى داخل بيت الله والتأم الجدار. ففزعنا، ثم عمدنا على المفتاح لنفتح الباب، عالجنا الباب فلم ينفتح. وأما فاطمة لما دخلت إلى هناك، أنزل الله عليها أربعة نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، فلما نزلنا عليها سلمنا عليها، فسألت: من تكونن؟ فقال: أنا سارة زوجة إبراهيم، وهذه آسية بنت مزاحم، وهذه كلثم أخت موسى، وهذه مريم ابنة عمران. أرسلنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست واحدة عند رأسها، والأخرى عن يمينها، والثالثة عن شمالها، والرابعة بين يديها. بينما هم كذلك إذ أشرقت أنوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. نزل ساجدا لله تعالى، رافعا سبابته إلى السماء، وإذ به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم رفع رأسه وسلم على من حضر، من النساء واحدة بعد الأخرى بأسمائهن وصفاتهن، وثم سلم على أمه المباركة فلففنه بخرق من الجنة، ونزلت المائدة من الله تعالى من الجنة فأكلت منها فاطمة بنت أسد، فجعلت تأكل من ثمار الجنة صلوات الله وسلامه عليها. أما ما كان من شأن أبي طالب، يقول: ففزعت أهل مكة عن بكرة أبيهم، فبقي الناس 3 أيام واقفين حول البيت ينظرون ما الذي يحدث، ما الذي يجري، ماذا سيكون. وجاء من بينهم أبو طالب، فجاء إليه رسول الله ثم أخذه من يده وانصرف به إلى البيت، قال: تعال معي يا عم، إنه لا يحدث بعد هذا الأمر إلا بعد 3 أيام. ثم فلما صار اليوم 3 جاء النبي إلى أبي طالب، قال: قم يا عم لنمضي ونستقبل ذلك الوليد. فجاء إلى الكعبة، بينما هم واقفون وإذا بالبيت يهتز، كل البيت اهتز، ثم انشق البيت من حيث شقه الأول، وانفرج الشق حتى خرجت فاطمة تحمل على يديها وليدها علي. فسمعت فاطمة في ذلك الوقت نداء وهاتفا يقول: يا فاطمة سميه عليا وأنا العلي الأعلى. ومن هذا أشار إلى ذلك الشاعر عبد الباقي العمري الذي هو من أحفاد عمر بن الخطاب، حيث يقول: وضعت أنت العلي الذي فوق العلا رفع في بطن مكة وسط البيت قد وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت 7. صلوا. يقول الراوي: لما خرجت فاطمة تحمل على يديها ذلك الوليد، إذ استقبله أبو طالب وجعل يقبله ويلثمه ويشمه، فبينما هو كذلك وإذا به سئل عن اسمه: ماذا نسميه يا أبا طالب، أو ماذا تسميه يا أبا طالب؟ فقال، نظر إلى السماء وقال: يا ربي يا ذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي، بين لنا من حكمك المقضي ماذا ترى في اسم ذا الصبي. يقول: بينما هم كذلك إذا شاء نظروا إلى الأرض فرأوا شيئا يدب على الأرض، ما عرفوا شكل ذلك الشيء، حتى وصل إلى أبي طالب وصعد إلى صدره والتف بخرق علي سلام الله عليه. فلما فتحوا ذلك وإذا هو لوح أخضر مكتوب فيه: خصصتما بالولد الزكي خصصتما بالولد الذكي والطاهر المنتجب الزكي، فاسمه من شامخ علي، علي اختص من العلي. وحاول بنو أمية وحاول أعداء علي وحاول الناصبون أن يطفئوا نور الله وأن يعتموا على هذا النبأ العظيم الذي ذكره القرآن، ولكن أظهره الله. فحاولوا بكل ما تمكنوا بجهد إمكانهم، وإذا بالله سبحانه وتعالى يظهر الحق على من كان يريد الحق. فذكر هذا الخبر ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، وذكره الشيخ المفيد في الإرشاد، وذكره صاحب السيرة الحلبية أيضا، وهذا عبد الباقي العمري اللي قرأت أبياته عليكم كلهم وغيرهم من الكتاب الذي ذكر هذا الخبر. يقول الراوي: فلما أخذه أبو طالب وسمعوا منه ذلك وقرأوا ذلك اللوح ثم ناوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أخذه النبي وإذا بعلي يقرأ القرآن ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأجابه رسول الله: قد أفلح المؤمنون بك يا علي. علي صلوات الله وسلامه عليه هو الآية الكبرى الذي خصها الله سبحانه وتعالى وحبى بها رسول الله، إذ جعل له أخا ووزيرا ووريثا، حيث قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وكانت منزلة هارون من موسى كان وزيره: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وكان علي شريك رسول الله صلى الله عليه وآله بكل ما جرى على رسول الله من اليوم الأول إلى يوم أن أسدى على رسول الله رداءه، وقد قال: كان جالسا في مسجد في المسجد إذ جاء إليه جماعة قالوا: يا علي حدثنا بحديثك، قال: إن حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا العالمون. قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن أن نستطيع أن نتحمل حديثك، حدثنا. فجعلوا يصرون على علي، وقف علي قال: بشرط أن لا يخرج أحدكم من المسجد. قالوا: بلى لا نخرج من المسجد. فقام وصعد المنبر، قال بعد الحمد والثناء: أنا الذي علوت فقهرت، أنا الأول وأنا الآخر، وأنا الظاهر وأنا الباطن. فلما سمعوا منه ذلك قاموا ليخرجوا من المسجد، قال لهم: ويحكم ارجعوا، فلم يرجعوا، فأشار بيده إلى الباب، قال: يا باب استمسك عليهم، فاستمسك عليهم الباب، ثم عادوا ورجعوا، واستمسك عليهم الباب ولم ينفتح، عادوا ورجعوا وجلسوا، قال: اجلسوا، ألم أقل لكم إن حديثنا صعب مستصعب لا يحمله إلا العالمون؟ قالوا: بلى سمعنا منك ذلك. قال: دعني أفسر لكم ما سمعتم. أنا الذي علوتكم بالسيف فقهرتكم حتى دخلتم إلى الإسلام، وأنا أول من كان إلى جنب رسول الله وأظهر إيمانه، وأنا آخر من أسدى عليه ثوبه، وأنا عندي تفسير الظاهر وتفسير الباطن، أو علم الظاهر وعلم الباطن. يقول: قالوا: شاء الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله ما كنا نظن بكذلك. هذا أمير المؤمنين الذي حارت فيه العقول وتحيرت فيه الألباب، الذي قال في حقه ابن أبي الحديد المعتزلي: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر عليلا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا، ناكصا يخبط في عشواء لا يهدي سبيلا بأسمائك. ويقول الشاعر الثاني: بأسمائك الحسنى أروح خاطري، إذا هب من قدس الجلال نسيمها، ولئن سقمت نفسي فأنت طبيبها، وإن شقيت يوما فمنك نعيمها، رضيت بأن ألقى القيامة خائفا بدماء نفوس حاربتك جسومها. أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاها وأنت قسيمها؟ فوا عجبا من أمة كيف ترتجي من الله غفرانا وأنت نعيمها؟ ووا عجبا إذ أخرتك وقدمت سواك بلا جرم وأنت زعيمها. علي سلام الله عليه الذي ظهرت المعجزات ونظر الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي هلك فيك اثنان، محب غال وعدو قال. أما المحب الغالي الذي نظر من علي المعجزات الباهرات التي ما ممكن أن يصنعها أحد، نظروا إلى ولادته في بيت الله، نظروا إلى كلامه للجمجمة وكانت الجمجمة تكلمه، ونظروا إلى رجوع الشمس إليه مرتين، ونظروا إلى كثير من أسراره ومعجزاته. فمر عليهم يوما وهم في شهر رمضان يأكلون، قال: ما لكم تأكلون في شهر رمضان؟ أأنتم مرضى؟ قالوا: لا. أأنتم على سفر؟ قالوا: لا. قال: لماذا تأكلون؟ قالوا: لا إله إلا أنت، أنت ربنا يا علي. نزل أمير المؤمنين من على ظهر جواده، سجد لله، مرغ ناصيته على التراب، ثم رفع رأسه، قال: ويحكم، ردوا عن مقالتكم، أنا عبد من عبيد الله، أنا عبد الله ووليه، أنا خليفة الله عليكم. فجعلوا يصرون: أنت يا علي، أنت يا علي. قال: ويحكم، أنا إن لم تردوا عن كلامكم سأحرقكم بالنار. قالوا: الذي يحرق بالنار هو الرب، والذي يقتل هو الرب، فليس لنا ربا سواك. فأمر مرحبا أن يحفر خندقا، وصار يلقيهم في النار، وكانوا يستأنسون بذلك، يستأنسون أن يلقوا بأيدي علي بالنار. فهو الذي كان يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا قسم من الناس. وأما القسم الثاني الذي حاربوا عليا، يأتي أحدهم إلى الخليفة العباسي يقف أمامه، يقول: يا خليفة المسلمين، إن أهلي عقوني. قال: لماذا؟ قال: لأنهم سموني عليا وأنا أكره هذا الاسم. فيأمر له بألف دينار، ألف دينار يعطيه لأنه يكره اسم علي. شوف ايش كثر ناس حاولوا يكرهون علي ويحاربون علي، لكن ماكو غير مقالة الشافعي في حق علي: علي سلام الله عليه قال: كتم حساده فضائله حسدا، كتم أعداؤه فضائله حسدا، وكتم أحباؤه فضائله خوفا. وأما وقد ظهر من بين ذين وذين ما يملأ الخافقين. سلام الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. ولنا كلام طويل في مدح أمير المؤمنين، وبذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكننا ندعيه إلى وقت آخر. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.